بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله: الباب 39، باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. ظاهر ذكر هذا الحديث في هذا الباب كأن المؤلف يرى أن الآل هم أزواجه وذريته. قال: الحديث احتج به من طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرية، وهذا ظاهر فعل المصنف. ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد في سائر الروايات المتقدمة التي فيها ذكر الآل، وهنا لم يذكر الآل وذكر مكان الآل الأزواج والذرية. هذا عبارة عن فهم وليس نصا في المسألة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأن ما قبل الآية وبعدها في الزوجات، فأشعر ذلك بإرادتهن، وأشعر تذكير المخاطبين بها بإرادة غيرهن. والآيات كانت في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه: يا نساء النبي. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبين هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي: من هم المرادون بالآية وبسائر الأحاديث التي أجمل فيها الآل؟ ولكنه يشكل على هذا امتناعه صلى الله عليه وسلم من إدخال أم سلمة تحت الكساء بعد سؤالها ذلك. وهذا حديث صححه العلامة الألباني، وفي سنده يحيى بن عبيد، ويحيى بن عبيد مجهول، ولكن الحديث له طرق ذكر بعضها الحافظ ابن كثير في تفسيره عند الآية، بل ذكره عن أكثر من صحابي أنه حين جمع الخمسة كما سيأتي فقالت أم سلمة: وأنا منهم. فقال أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل هي منهم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية مشيرا إلى علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، بعد أن جللهم بالكساء. وهذا جاء في صحيح مسلم كما سيأتي عن عائشة رضي الله عنها برقم 2081، لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما أدخلهم في الكساء ثم قرأ الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما هذه الزيادة: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، فهذه عند الترمذي، وهي كما سمعت من طريق يحيى بن عبيد، لكن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. علي وفاطمة والحسن والحسين. طيب، وهذا الدليل الذي هو إدخالهم تحت الكساء لا يدل على الحصر كما يقول أهل العلم. كونه ذكر هؤلاء أنهم أهل بيته أو من أهل بيته لا يدل على أن غيرهم ليسوا من أهل بيته، لا يدل هذا. قال: وقيل إن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم. ومن أهل هذا القول الإمام يحيى الهادي، يحيى بن الحسين. واستدل القائل بذلك بأن زيد بن أرقم فسر الآل بهم، وبين أنهم آل علي رضي الله عنه، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، كما في صحيح مسلم. حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم نعم أنه سئل من آله الذين تحرم عليهم الصدقة فقال هم ذكر هذه الأربعة البيوت وهم بنو هاشم. والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيره قرينا على التعيين. وهذا القول رجحه الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل، واختاره شيخنا رحمه الله تعالى في كثير من كتبه كتحفة المجيب، وأضاف إليه، يعني هذا هو الأصل، أن الذين تحرم عليهم الصدقة هم آله. ومن هم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ بنو هاشم، آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل علي، ويدخل فيهم بنو المطلب، لما في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ويدخل فيهم أزواجه رضي الله تعالى عنهن للآية المتقدمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وإذا أطلق الآل فهؤلاء هم المرادون، بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكونه ذكر خمسة في حديث الكساء لا يدل على عدم إدخال الآخرين. قال وقيل إنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد، ورجحه ابن القيم في جلاء الأفهام وغيره من أهل العلم، مع إضافة أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل فاطمة وعلي والحسنان وأولادهما، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل البيت، واستدلوا بحديث الكساء الثابت في صحيح مسلم وغيره، قوله في صحيح مسلم قد سمعت أن الحديث فيه ذكر الآية وليس فيه اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. وينظر هل هذه الرواية أيضا جاءت في مسلم، لكن الذي نحفظه أنه قرأ الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اللهم إن هؤلاء أهل بيتي مشيرا إليهم، لكن كما سمعت لا يمنع أن غيرهم أيضا من أهل بيته، هؤلاء الموجودون أهل بيته، ولا يمنع أن غيرهم أيضا من أهل بيته، ولكنه يقال إن كان هذا الترتيب يدل على الحصر باعتبار المقام أو غيره، فغاية ما فيه إخراج من عداهم بمفهومه اللهم هؤلاء أهل بيتي، يفهم منه أن غيرهم ليسوا من أهل بيته. والأحاديث الدالة على أنهم أعم منهم كما ورد في بني هاشم وفي الزوجات مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم، وهذا ظاهر اختيار الشوكاني أنه يرى أيضا هذا القول، بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقتصاره صلى الله عليه وسلم على تعيين البعض عند نزول الآية لا ينافي إخباره بعد ذلك بالزيادة، لأن الاقتصار ربما كان لمزية للبعض أو قبل العلم بأن الآل أعم من المعينين، أو أنه ذكر الموجودين، يعني مثلا لو قلت فلان وفلان وفلان هؤلاء من أهل حضرموت، هل معنى ما في من حضرموت إلا هؤلاء؟ لا، هؤلاء الموجودون وفي غيرهم خارج وبعضهم في مكان آخر وهكذا. قال لأن الاقتصار ربما كان لمزية. طيب، ثم يقال إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الحصر فما الدليل على دخول أولاد المجللين بالكساء؟ وهذا رد قوي، يعني أنتم تقولون الحسن والحسين وفاطمة وعلي ومن نسلهما وأبنائهم وأبناء أبنائهم إلى ما لا نهاية، هؤلاء هم آل البيت، وتقولون إن هذا الحديث الذي هو حديث التجليل أو الكساء لا يدخل فيه أحد غير هؤلاء، لا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنو هاشم، فيقال لهم حصرتم في حديث الكساء، فمن أين أدخلتم الأبناء والأحفاد؟ قال على دخول أولاد المجللين بالكساء في الآل، مع أنه مفهوم هذا الحصر يخرجهم، فإن كان إدخالهم بمخصص وهو التفسير بالذرية وذريته صلى الله عليه وسلم هم أولاد فاطمة، فما الفرق بين مخصص ومخصص؟ يعني أدخلتموهم بحديث آخر وهو أنهم من ذريته، فلماذا تخرجون بني هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم وقد جاء فيهم دليل يبين ذلك. وقيل إن الآل هم القرابة من غير تقييد، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم، وهذا فيه نظر، لأن المسألة قد جاءت فيها نصوص واضحة، فعندنا الآية وعندنا حديث عائشة في مسلم، وعندنا حديث زيد بن أرقم في مسلم، وعندنا حديث الباب الذي هو حديث أبي حميد، كلها بيّنت الآل من هم الخمسة وأبناؤهم مع بني هاشم، مع أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأربعة الأبيات من بني المطلب. قال وقيل هم الأمة جميعا، وهذا القول له حظ من النظر من ناحية وبعيد من ناحية أخرى، فإنه إن أراد القائل أن الأمة جميعهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة فهذا بعيد، وإن أراد أنه من آله أي من أتباعه، لأن الآل قد تطلق على الأتباع والأصحاب، فهذا صحيح أن أمته أتباعه إلى قيام الساعة. قال النووي في شرح مسلم وهو أظهرها، قال وهو اختيار الأزهري في تهذيب اللغة وغيره من المحققين، وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللغة ومن شعره في ذلك، وهذه تزكية من الشوكاني لنشوان الحميري أنه إمام في اللغة. ونشوان الحميري هذا ما حاله؟ نشوان الحميري معتزل، عنده اعتزال وتمشعر، عنده أشياء، ومن أين هو؟ هو من صعدة، لكنه نزل في جبل صبر في تعز، أو مكث هناك أو عاش في تلك البلاد، وإلا أصله من صعدة، من خولان صعدة. قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهذا فيه نظر، فإنه إذا ذكر الآل لا يعنى بهم الكفار ولا الرافضة ولا الزنادقة ولا أصحاب الإلحاد، وإنما آله الصالحون هم الذين يذكرون بالجميل ويثنى عليهم، والذين تحرم عليهم الصدقة وتطبق عليهم الأحكام كلها. أما من كان من قرابته عليه الصلاة والسلام كافرا فلا فضل له ولا كرامة، فأبو لهب كافر لا يدخل في هذا. وليس مقصود الذين قالوا آل علي وآل جعفر وآل عقيل هم هؤلاء آله أنهم يدخلون من كان كافرا، لا يعنون هذا. ويدل على ذلك أيضا قول عبد المطلب من أبيات وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وهذه أبيات قد مرت بنا في سيرة ابن هشام. متى قالها عبد المطلب؟ أحسنت، قال أنا رب إبلي والبيت له ربا يحميه، ثم أتى بالأبيات هذه. متى كان هذا؟ عندما هجم الحبشة على مكة يريدون تخريب الكعبة، طيب هذا هو قالها في ذاك الوقت. قال والمراد بآل الصليب أتباع المراد بآل الصليب أتباعه، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن المراد بآله أتباعه. ونعم قد يراد بالآل الأتباع، لكن إذا كان الحديث عن من تحرم عليهم الصدقة فليس هم الأتباع قطعا. واحتج لهذا القول بما أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الآل قال آل محمد كل تقي، وهذا ضعيف جدا، المحقق هنا يقول ضعيف جدا وذكر له عللا. وروي هذا من حديث علي ومن حديث أنس وفي أسانيدها مقال، ويؤيد ذلك معنى الآل لغة، فإنهم كما قال في القاموس أهل الرجل وأتباعه، ولا ينافي هذا اقتصاره صلى الله عليه وسلم على البعض منهم في بعض الحالات كما تقدم، وكما في حديث مسلم في الأضحية اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، هذا يدل على ماذا؟ على التفريق، فإنه لا شك أن القرابة أخص الآل، فتخصيصهم بالذكر ربما كان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم، كما عرفت وتسميتهم بالأمة لا ينافي تسميتهم بالآل، وعرف التفسير شائع ذائع كتابا وسنة ولغة، على أن حديث أبي هريرة المذكور آخر هذا الباب فيه عطف أهل بيته على ذريته، فإذا كان مجرد العطف يدل على التغاير مطلقا لزم أن تكون ذريته خارجة عن أهل بيته، والجواب الجواب، يعني إن خرجت من هذا الحديث دخلت من حديث آخر، يعني فتثبت الأدلة كلها، يثبت الآل من مجموع أدلة، فلا نأتي بدليل ونقول هذا حصر للآل ونخرج بقية الآل. نعم. أولياء المتقون بهذا المعنى، بمعنى الأتباع. ولكن ها هنا مانع من حمل الآل على جميع الأمة، وهو حديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. وهذا حديث زيد بن أرقم وهو في السنن، وجاء في مسلم كتاب الله وسنتي، وهو في صحيح مسلم وغيره. فإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان المأمور بالتمسك والأمر المتمسك به شيئا واحدا، وهو باطل. وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم في جلاء الأفهام بتوسع ذكر الأقوال، واختار ما تقدم أنهم بنو المطلب وبنو هاشم لما في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، قال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وأيضا حديث زيد بن أرقم أنهم الأربعة البيوت آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل، وأيضا أزواجه يدخلن في الآل للآية، ولحديث عائشة في صحيح مسلم، فكل هؤلاء يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. وأما إذا أطلق الآل بمعنى الأتباع فكل من كان على طريقته ومتمسكا بسنته فهو من آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الرافضة فإنهم أرادوا تشويه آل البيت، فكل قمامة وكل زبالة من آل البيت، وطاع الصلاة عندهم من آل البيت، وأصحاب السحر والشعوذة من آل البيت، وكأن آل البيت عندهم هو عبارة عن شهادة لا يمكن صاحبها أن يعني ينتقد ولا يعترض ولو كفر بالله عز وجل، وهذا ليس بصحيح. فإن الأنساب لا تنفع بغير أعمال. وبالمقابل أقوام يحتقرون آل البيت احتقارا شديدا، ابتداء بالنواصب وانتهاء بما ظهر هذه الأيام مما يسمون العباهلة الأقيال الفجرة، الذين كثير منهم زنادقة، كثير منهم زنادقة، الذين يعتبرون أن اليمن احتلت من قبل علي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب جرمه أعظم من عبد الرحمن بن ملجم. قالوا عبد الرحمن بن ملجم قتل واحد، بينما علي سفك كثير من الدماء، دماء المسلمين، ويطعنون في آل البيت ويسبون آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبا ذريعا، وهذا كفر وزندقة، هذا زندقة. وفكرتهم هذه انتشرت عن طريق الأموال، ولعلها مقصودة من أعداء الإسلام أن يجعلوا بلاد اليمن إما رافضة وإما عباهلة. وعباهلة نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى ماذا؟ إلى الأسود العنسي الزنديق الذي ادعى النبوة، فهم يعظمونه ويثنون عليه ويقولون هذا أول ثائر على قريش وأول ثائر على هؤلاء الطغاة الذين هم آل البيت، ونعوذ بالله من هذا الكفر والزندقة. ومن يزيل منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا. هؤلاء يدعون أنهم سيقاومون الرافضة الحوثيين فكان حالهم مثل هذا، ومن يزيل منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر. وهكذا يقول الآخر بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفقي، ككافلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فهؤلاء يزعمون ويظهرون بسبب ما حصل من الرافضة من الإجرام في اليمن، فأخذوا عواطف الناس وأنهم سيقاتلون الرافضة وأنهم فوجدوا لهم بعض الأتباع، وهم يدعون إلى الزندقة الصريحة، يدعون إلى الكفر وإلى الزندقة وإلى رد الأحاديث والآيات التي فيها الثناء العظيم على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الفرق بينهم وبين الرافضة؟ هؤلاء يسبون معاوية وهؤلاء يسبون علي، ما الفرق بينهم؟ كلاهما كفر، يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعون إلى العصبية المقيتة المذمومة التي أهل اليمن وراء منها. أهل اليمن منذ فجر النبوة والرسالة وهم منقادون للإسلام، حتى يأتي هؤلاء يشوهون صورة اليمن وصورة اليمنيين، وأن أهل اليمن هم حكام الأرض، وأنه لا بد أن يقوموا ضد هؤلاء الهاشميين، وأن كان هذا أكبر احتلال، وأن إلى غير ذلك. فهؤلاء زنادقة ولا يجوز تمكينهم ولا السماع لهم، بل على ولاة الأمر أن يعاقبوهم وأن يسعوا في إخماد هذه الفتنة التي تنتشر في أوساط بعض المقاتلين في بعض الجبهات، وتنتشر في مواقع التواصل، ويصدقها بعض الناس. ولا يصدق هذه الفكرة إلا قليل الدين، ضعيف الإيمان، خاوي العقيدة. وإلا يأتي من يقول علي بن أبي طالب كافر أو ظالم أو سفاك للدماء وهو مبشر بالجنة، من يقبل هذا الكلام؟ من يقبل هذا الباطل إلا من انطوى على خبث وسريرة سيئة؟ فلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فإن وجدوا في الجبهات لا يفرح بهم، فإنهم من أعظم أسباب الهزيمة التي ستكون في جبهاتهم. ولا يستبعد أن اللقاء أو أن بينهم قاسم مشترك، فالذي يعد هؤلاء قد يكون هو الذي أعد هؤلاء لإفساد بلاد اليمن من جميع الجهات. من هنا ينبشون أولئك الذين يدعون المهدوية، واحد يطلع في المحويث مهدي، والثاني في تهامة مهدي، والثالث في صعدة، والرابع هنا، وهكذا الأقيال، وها هنا الحوثيون، والأماكن التي سلمت من الرافضة والحوثيين يدخلون عليها المنظمات لإفسادها وتخريبها وتضييع دين أهلها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.